وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك أنا يا إلهي ما عبدت سواك قدست ذاك هداك أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك فإذا صيت فأنت أكرم غافر وإذا أطعت فمن نعيم رضاك وبحسبي يا الله للزخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فيض سناك أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك ما كان
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يسرنا أن نلقاكم مجددا مستمعين الكرام عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لنقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. نهج الحياة تقدم إليكم عند 5:11 وبعد ذلك تستمعون إلى استفتاءات عند 5:21. درر البلاغة تقدم إليكم عند 5:37 وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:48 وعلى مدى 40 دقيقة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليها عند 6:28، وبعد ذلك نقدم إليكم سفينة النجاة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:10، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم يوم لا كالأيام عند 7:29. إشراقات من الصحيفة الحسينية تستمعون إليها عند 7:41، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأحد عند 7:51. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 8:00، وبعد ذلك نقدم إليكم من أنوار الشعر الحسيني. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:14، وبعد ذلك تستمعون في مدرسة الحسين عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق وهدى، والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين الهادي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم برفقتنا في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنشرع فيها بتفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة. أيها الأكارم، أخذت هذه السورة اسمها من اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لوروده فيها. ومن أهم موضوعات هذه السورة الجهاد وقتال الأعداء، ولذلك سميت أيضا سورة القتال. والآن أحبتنا الأفاضل، وقبل تفسيرها ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين الأولى والثانية من سورة محمد المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
أيها الأكارم، هنالك معنيان يمكن أن يفهم من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصدوا عن سبيل الله، صدق الله العلي العظيم. الأول، الصد بمعنى الإعراض، أي أنهم هم أنفسهم أعرضوا عن سبيل الله. والمعنى الثاني، الصد بمعنى المنع، وعلى هذا المعنى يكون المراد أنهم يمنعون الناس من سلوك سبيل الله. وكذلك يمكن تفسير قوله تعالى أضل أعمالهم صدق الله العلي العظيم بطريقتين: الأولى أن يكون المراد منه أن الله سبحانه يبطل أعمالهم الحسنة كالصدقات والإنفاق وما شابه، وبسبب كفرهم فتكون هباء لا قيمة لها، فيأتون يوم القيامة وليس شيء منها في ديوان أعمالهم. والثانية أن يكون المراد منها أن الله سبحانه وتعالى يبطل كيدهم للإسلام، فلا تؤثر مؤامراتهم ومكائدهم في إعاقة انتشار الإسلام وهزيمة المسلمين. وفيما يتعلق بالآية الثانية، فليس المراد من عمل الصالحات جميع الأعمال الصالحة، لأن الإنسان لا طاقة له على القيام بجميع الأعمال الصالحة، وكذلك لا يراد منه أن جميع أعمال المؤمنين صالحة، لأنه عز وجل يعقب بعد ذلك بقوله: كفر عنهم سيئاتهم. بل المراد القيام بالأعمال الصالحة في كل مجال قدر الوسع وبحسب الطاقة. والمراد من قوله تعالى: نزل على محمد، معنى عام يشمل القرآن والسنة، لأننا نقرأ قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة النجم: وما ينطق عن الهوى. صدق الله العلي العظيم. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة محمد المباركة.
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
أحبة الخير، من الأساليب التربوية التي اعتمدها القرآن في هذه الآيات أسلوب المقارنة بين الكفار والمؤمنين. وفي الآية الثالثة يفصل الله بين الإيمان والكفر على أساس الحق والباطل، وهذا هو منطق القرآن في محاجة المعارضين. أما ما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا الميل إلى الباطل من العوامل المساعدة على الكفر، ثانيا ضرب الأمثلة التوضيحية من الأساليب التربوية القرآنية البارزة، ثالثا لا يجيز الشارع قتل الكافر بسبب كفره، بل يجيز قتل من هو في ساحة المواجهة والحرب، رابعا ليس الهدف من الحرب السيطرة والسلطة، بل الهدف الأساس هو رفع الظلم ودفعه. ومن هنا فإن العفو هو أحد التوصيات الإسلامية بعد الإطمئنان من عجز العدو عن العودة إلى ظلمه. وخامسا الحرب وساحة القتال من الساحات الأساس لاختبار الله للناس. ندعوكم الآن إخوتنا الأفاضل إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين الخامسة والسادسة من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة.
سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
ما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أيها الأحبة أولاً، الهداية الإلهية دائمة ومستمرة وينالها الإنسان حتى بعد موته وشهادته. ثانياً، لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بأموره الخاصة وأمور عائلته عند ذهابه إلى ساحة القتال، فالله هو الذي يتولى هذه الأمور. ثالثاً، الترغيب بذكر الآثار الحسنة التي تترتب على الأمور الصعبة من أهم الأساليب التي تشجع الإنسان على الإقدام واستسهال المصاعب. ورابعاً، المعرفة المسبقة بالآثار والثواب الذي يناله الإنسان على العمل من الأمور التي تثير الرغبة في الإقدام على ذلك العمل. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث بدأنا فيها تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، أنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. تقبل الله أعمالكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، وهذا اللقاء المتجدد عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، هناك عدد من الأسئلة وردت إلى البرنامج، وهي أسئلة شرعية نحاول أن نجيب عليها في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: هل الأشياء التي اشتراها الأبناء للأم أثناء حياتها لاستفادتها منها تعد من أموالها الخاصة بها، بحيث تعد من تركاتها بعد وفاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل ما يشتريه الأولاد أو غير الأولاد،
نعم،
كل ما يشتريه من أشياء غالية أو رخيصة، مثلا اشترى لها بيتا أو اشترى لها سيارة أو اشترى لها ذهبا كثيرا،
نعم،
أو اشترى أشياء بسيطة قليلة الثمن، كل الأشياء التي اشتراها ووهبها بالكامل لها فهي تعتبر من ملكيتها الخاصة. وعندما تتوفى الأم تصبح من التركة، يعتبر أنه يقسم بحسب الحصص. لا يستطيع أن يقول هذه الدار أنا أهديتها لها، فإذا الدار ستكون لي، أو البنت تقول أن هذه الذهبة أنا اشتريتها لها فأعيدها إلي. لا، المال كله يقسم على الورثة بحسب النسب المعروفة بينهم، ولا يجوز لأحد أن يطالب بما أهداه لها في حياتها غاليا كان أو رخيصا. نعم، هناك أشياء ماذا تحصل أحيانا؟ أنا أشتري الدار وهي تجلس تستفيد من الدار، أو سجلت الدار باسمها لغرض معين، أنا لا أستطيع أن أسجله باسمي لسبب من الأسباب.
نعم،
سجلت مؤقتا باسمها أو بشكل دائم لأني لا أستطيع أن أسجل العقار باسمي، فعندئذ هو يبقى أنه هذا ليس من ملكها الخاص، ولا يجوز تقسيمه على الورثة إذا أثبت لهم بأنه لم يهدي الدار بشكل كامل، وإنما ملك منافع الدار. هناك فرق بين تمليك المنافع وتمليك العقار بنفسه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: هل الحلى الذهبية، الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته، تعد من أموال الزوج وتحسب من تركته بعد وفاته بحيث تقسم على الورثة وتأخذ الزوجة نصيبها منها، أم أنها ملك للزوجة إلى الأبد؟
هذا بعد أنه يتوقف على طريقة التقديم، تقديم الحلي. الرجال محرم عليهم لبس الذهب، والذهب عادة يشترى للنساء من أجل الاستعمال والتملك.
نعم.
فالأصل في المال هو أن يكون هبة للمرأة من أجل الاستعمال الفردي لها، وتكون هي المالكة، وإذا توفيت فإذا تقسم، تعتبر من أموالها الخاصة وتقسم حسب النسب. أما أحيانا الرجل صحيح أنه لا يستطيع أن يلبس الذهب، لكن يستطيع أن يستثمر أمواله بالذهب.
نعم.
يستطيع أن يشتري من أجل الادخار، فيقول أنا أشتري لك هذا المقدار من الذهب تستعملينه أنت، لكن متى ما احتجت إليه أنا أبيع هذا الذهب وأشتري الذي احتجت المال من أجله.
نعم.
فهي ليست مالكة للذهب، وإنما هي مستعملة مستفيدة من الموضوع، والمالك الأصلي يبقى هو الزوج. هذه الحالات موجودة أيضا، من أجل الادخار لا يدخر أموال نقدية، وإنما يشتري الذهب لأنه سهل المؤونة، يمكن بيعه بالوقت المناسب بأقل الخسائر الممكنة. نعم.
بالفعل. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر ربما نوعا ما مرتبط بهذا السؤال، السؤال السابق طبعا: هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها فيما إذا طلقها بالأشياء التي أتت بها من أهلها عند زواجها، كالسجاد والألبسة وما شابه ذلك؟
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، زوج يعني زوجة، استبدال زوج مكان زوج يعني أن يطلق واحدة ويتزوج
أخرى
مكانها.
نعم.
وآتيتم إحداهن قنطارا. القنطار ما هو؟ القنطار هو المال الكثير.
نعم.
وكأنه: فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ينهى نهيا صريحا.
نعم.
واضحا يقول: لو أعطيتها مال قارون.
نعم.
لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا بسيطا، لأنك قد وهبت هذا المال كله لها. نعم. فلا تأخذوا منه شيئا.
نعم.
أنا أريد أن تلتفتوا إلى كلمة شيئا. كلمة شيئا كلمة نكرة واقعة في سياق النفي، هذا قانون باللغة، قاعدة.
نعم.
كلما جاء الاسم نكرة في سياق النفي يدل على العموم والإطلاق.
نعم.
فلا تأخذوا منه شيئا أبدا، يعني مهما كان ذلك الشيء بسيط وقليل وتافه وغير مقابل كل هذه الأمور التي أتأخذونه بهتانا بهتانا يعني ظلما. لماذا يسمى الظلم بهتان؟ لأن الإنسان يصاب بحالة البهت، يصبح مبهوتا، يعني أشبه ما يكون بالمنصدم المتفاجئ بالفعل. أنه أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أنا لا أحب أن أشرح كلمة أفضى لأنه ربما نقع في محاذير، في خصوصا ونحن نتكلم يعني من خلال الإذاعة والراديو، فلا أريد أن أدخل في تفاصيل معاني هذه الكلمة. فإذا كانت الأشياء التي أعطاها الزوج لزوجته مما أتت به الزوجة إلى بيت أهلها من بيت أهلها، فعندئذ أنه الزوجة هي على كل حال تصبح مالكة بمجرد إعطاء الزوج لها، فلا ينبغي أن أخشى من ذلك. الآية صريحة في هذا المعنى، أظن أن الجواب واضح يعني لا يحتاج
واضح إلى... نعم سمحت.
نعم.
شكرا جزيلا مستمعينا الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم من جديد، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، هناك سؤال آخر يقول: هل يجوز لشخص ما أن يهب كل أمواله إلى أحد أبنائه ويحرم الباقي منها؟
الميت يحق له أن يتصرف بالثلث، فلا يستطيع أن يوصي بأكثر من الثلث. إذا كان قد أوصى بالثلث لشخص واحد وترك الباقين، هذا أمر يخصه هو. لكن إذا كان قد أعطى ذلك المال في حياته هو، لم يكن في حالة مرض قد أدى به إلى الموت في حياته، وبكامل قواه العقلية والجسدية والفكرية، وقدم كل أمواله هدية إلى أحد أولاده وحرم الباقين من ذلك، هو من ناحية شرعية جائز، لكن فيه نوع من الإجحاف. هذا الإجحاف ربما يؤدي إلى فتنة بين الإخوة لا تنتهي بحياة الوالد، وإنما تستمر ربما للأبناء والأحفاد أيضا. ففي هذه الحالة اجتنابا للفتنة، ينبغي لمن أخذ هذا المال أن يعطي إخوانه شيئا منه، والله أعلم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: وهب لي أحد أخوتي حصته من الإرث برضاه طبعا، ولكنه تراجع عن هبته بعد مدة وقبل تقسيم الإرث بين الورثة، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
يحق له أن يتراجع، يحق له أن يتراجع عن الهبة ما وهبه من الإرث، ولكن إذا رجع عن الهبة
نعم
بعد الاستلام، بعد استلام ذلك المقدار، فإذا عندئذ يوجد مشكلة، يوجد إشكال في التراجع عن الهبة بعد القبض.
شكرا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: هل يجوز للجد من الأب أن يهب حين حياته أمواله كلا أو بعضا طبعا لزوجة ابنه المتوفي وأولاده وأولادها؟
إيه نعم، يحق له ذلك، أنه ما دام هو في حياته. كثير من الناس أنه يقسم أمواله في حياته،
نعم،
ولا يؤجل المسألة إلى وقت غير معلوم حين الموت،
نعم،
يبقي لنفسه ما يكفيه،
نعم،
ويقسم الباقي بين الأولاد.
حسب الأحكام الشرعية لا يرث الأب إن توفي قبل الأب، كما ربما سمعنا هكذا
في حياته، يستطيع أن يهب له أو لغيره
أو لأبنائه. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: اقترضنا مالا من شخص وبعد مدة فقد ذلك الشخص ولم نعثر عليه، فماذا يجب علينا بشأن طلبه؟
هنا عليه أن ينتظر. إنسان مفقود،
نعم،
مثل الزوجة، مثل أي حكم آخر، أنه إنسان مفقود لا نعلم أين هو، فيجب أن ننتظر إلى حين يتبين أمره، إن كان ضائعا أو إن كان محجوزا أو أسيرا أو معتقلا مسجونا، يجب الانتظار لفترة معقولة معتد بها،
نعم،
حتى ينكشف أمره، بالتالي إن كان ميتا يتضح، إن كان حيا فيعلم مكانه أين هو. وربما يجب الفحص أيضا، يجب أن تبحث من خلال الأصدقاء، الأقرباء، المؤسسات،
نعم،
الدوائر الرسمية، وهذه كل هذه الجهات هي تسجل عادة العناوين وتحتفظ بها وأرقام الهواتف، ويمكن من خلال هذه المؤسسات البحث عن عنوانه والوصول إليه وتسديد الدين إليه، إما مباشرة أو يمكن وضعه في حساب مصرفي يتعلق به. اليوم بسهولة يمكن أن تتوصل إلى الحساب المصرفي للإنسان،
نعم،
وتضع المال بحسابه الخاص، أو إن لم يمكن شيء من ذلك فلا بد من الرجوع إلى الورثة. الورثة هم الذين يقررون أنه ماذا يفعلون بهذا المال إلى أن يتضح أمر الوالد. يعني
لأن يعني مجرد عدم رؤية الشخص لا تكفي لي.
أي نعم، أنه مجرد أنه فقدان الشخص،
نعم،
لا يكفي، وإنما يجب الانتظار والفحص والبحث ومراجعة الورثة. إن لم يمكن وحصلت حالة اليأس تماما،
نعم،
فعندئذ لا بد من التصرف بهذه الطريقة، أن يراجع الحاكم الشرعي مثلا ويبين له الحكم في ذلك. وممكن ربما يتعامل معه معاملة مجهول المالك، يعني بعد مراجعة الحاكم الشرعي ربما يتعامل معه معاملة مجهول المالك، فربما يأمره بالتصدق عنه نيابة عن المالك الأصلي.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم مستمعين الأفاضل. سيداتي سادتي، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذر. صدق مولانا أمير المؤمنين. حكمة رائعة جميلة يحتاج الإنسان يحفظها. ليش؟ لأن يحتاجها بحياته. احنا عندنا اعتقاد خاطئ مع الأسف الشديد، موجود هذا عند كثير من الناس، هذا الاعتقاد. شنو هذا الاعتقاد؟ بعض الناس يتصور إذا صار عنده أموال، وإذا صار عنده بنين، عنده أولاد، عنده خلفة، عنده مال كثير، شو نسمي؟ يقول هذا الله وفقه، موفق، هذا موفق هذا. وإذا صار فقير، ما عنده أولاد، ما عنده بنين، شو نقول عليه؟ هذا أكيد مسوي لفل السالفة، هذا الله ما راضي عنه. هذا الاعتقاد خاطئ. مو دائما الإنسان اللي عنده أموال وبنين الله موفقه، يجوز الله يريد ينتقم منه. دير بالك، دير بالك هواي مهمة هذه، ومو دائما الإنسان الفقير يعني الله ما راضي عنه، بالعكس تماما. فإذا القضية تحتاج إلى حذر، تحتاج إلى حذر، لازم نحذر. أمير المؤمنين هنا يحذرنا، دير بالكم يا ابن آدم، هذا خطاب للجميع، نساء رجال صغار كبار، يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه، يوم يمطيك نعمة، يوم يمزودك، يوم يمنطيك فرد رزق جديد، وأنت تعصيه وأنت ماشي بطريقك، يعني ما تراجع نفسك، ما تحاسب نفسك، ما تعدل أمورك. هسه تشوف أنت قضية وجدانية، إذا تجيب لك عامل يشتغل عندك وتكلفه فت شغل معين، وجيت ولقيته اشتغل خوش شغل، شغل ممتاز جيد، الزيدة لو ما الزيدة الزيدة الزيدة، هذه قضية وجدانية موجودة عند كل البشر. فأنت إذا شفت الله سبحانه وتعالى زادك، اتهم دير بالك على روحك، راجع حساباتك، دقق، شوف أعمالك، حاسب نفسك. ليش؟ لأن تشوف النعم جاي تتابع عليك، وأمير المؤمنين يقول لك دير بالك، احذر، إذا زادت عندك النعم احذر. هذه يحتاج لها مراجعة، لأنه في بعض الحالات أكو عملية استدراج. يعني شنو استدراج؟ أنت شايفين هذول الصيادة اللي يصيدون الطيور، اللي يصيدون الحيوانات، يستدرجوها، يصيدون أسماك بالأنهار يستدرجوها، شنو؟ يذبولها طعام، ينطوها طعام، شوي شوي هاي تأمن تجي، ها؟ بعدين يصيدوها، استدراج هذا يسموه، هذا يسموه استدراج. القرآن هم بيه استدراج؟ نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله، آية هذه تخوف، واقعا تخوف هذه الآية. فلما نسوا ما ذكروا به، يا بابا احنا ذكرناكم، قلنا لكم صلاة، صوم، حج، زكاة، إغاثة الملهوف، التنفيس عن المكروب، دير بالك على جارك، دير بالك على صديقك، لا تحاول تنتقم، حقد خلي يولي، لؤم خلي، مو قلنا لك كلها، قلنا لك بيها. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكرناكم بس انتم نسيتوا، شو نسوي لكم؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، زدناهم بالنعم. عجيب، يعني الإنسان اللي ينسى الأوامر، اللي يعمل النواهي، تفتح عليه أبواب كل شيء، يقول إيه نعم أريد أستدرجه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، ارتاحوا، أموال، بنين، قصور، بيوت، أخذناهم بغتة. يعني شنو أخذناهم بغتة؟ يعني في قمة الفرح، في قمة الاطمئنان، في قمة الراحة بهذه الأموال وبهذه البيوت وبهؤلاء البنين، الله سبحانه وتعالى يقول أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فدير بالك.
Thank you.
أمير المؤمنين يحذرنا بهذه الحكمة الرائعة من حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه، يحذرنا يقول: يا ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه، دير بالك إذا شفت النعم تزداد، راجع نفسك، حاسب نفسك، دقق بأمورك، شوف الصلاة مالتك بوقتها لو مو بوقتها. إذا ازدادت النعمة دير بالك روح، إذا كنت ما تصلي بوقت الصلاة، إذا زادت عليك النعمة روح صلي بوقت الصلاة. ترى هذا استدراج، ترى هذا استدراج. وقت ما يصيح الله أكبر روح للمسجد بسرعة، لأن الله جاي يتابع عليك النعم. ها، إذا شوف روحك تعمل بعض الأعمال الموزينة، إذا شوف روحك 24 ساعة قاعد، هذا فلان هيك، ذاك فلان هيك، هذه المرأة كذا، تلك المرأة كذا، هذه العائلة كذا، وتقص بالناس من الصبح لليل، ما عندك شغل وعمل، وتشوف الله جاي يزيدك بالنعم، دير بالك، هذه كارثة، كارثة، هذه استدراج. لأن أمير المؤمنين يقول لك: أخذ حذرك يا ابن آدم. يا ابن آدم شنو؟ مرة أو رجال، صغير أو كبير، ما يفرق بعد. يا ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذر. هاي نقرة كبيرة ترى راح تنحفر لك. أخذ حذرك، سنستدرجهم، شوف القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يا سبحان الله، ليش من حيث لا يعلمون؟ لأن الله من يعطيك نعمة تتصور عبالك الله راضي عنك، ها؟ تتصور، وهذا الاعتقاد عندنا احنا، هذا الاعتقاد، من يعطيك نعمة تتصور الله راضي. مو دائما الله إذا رضى على، إذا أنطى نعمة يرضى على الإنسان، لا، ممكن يستدرجه في بعض الحالات. والذين كذبوا، شوف الآيات ايش كثر، هذه ايش كثر آيات تتحدث، هاي يسموها نظرية الاستدراج، نظرية الاستدراج، يستدرجك. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فدير بالك، الله طاك نعمة اشكرها. وكو بعض الناس كل ما تزداد عند النعم، كل ما تشوفه متململ، تشوفه بحاجة، بعوز، ماكو شكر، ما عنده شكر إلى الله، دير بالك، هذه ترى نقرة جاي تحفر لك، أخذ حذرك من عدها. أمير المؤمنين يحذرنا بهذه الحكمة، يقول: يا ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. أخذ حذرك، دير بالك، أصلا ما تحتاج إلى شرح هذه العبارة، وإنما تحتاج إلى أن نبين بعض الأمثلة إليها، وإلا هي واضحة وناصعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج دورار البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. رسائل العرض العسكري اليمني إلى تحالف العدوان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. حياكم الله. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى القوات المسلحة اليمنية مهدي المشاط أن قواتنا المسلحة بالمرصاد لمن يفكر بابتلاع بلدنا وسنكتب نهايته بإذن الله تعالى. المشاط قال خلال حضوره العرض العسكري لألوية الحماية الرئاسية لتخرج عدد من الدفع تحت شعار هيهات من الذلة: المؤسسة العسكرية في مرحلة متقدمة على مختلف السعودي رغم ما تعرضت له قبل وبعد العدوان الأمريكي السعودي. وخاطب المشاط قوات ألوية الحماية الرئاسية: أنتم حماة الوطن قبل أن تكونوا حماة أي شيء آخر، ويجب أن تكونوا النموذج المثالي في التضحية في سبيل الله، مشيرا إلى أن أداء الجيش على امتداد مسرح العمليات مع قوى العدوان أثبت من جديد أن اليمن مقبرة الغزاة، وأوضح أننا في موقف الدفاع عن بلدنا ولا نشكل خطرا على أحد إلا من يتآمر على بلدنا. وشدد أن على شعبنا إدراك أن العدو يستهدفنا في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وواجبنا مواجهته في كل المجالات، موضحا أن العدو يتحرك تحت عناوين طائفية ومذهبية وعرقية، ونحن نراهن على وعي شعبنا وحصانته بوجه هذه الأمراض. وأكد أن الخطة الأمريكية تعمل على ضرب الوطنية الجامعة، والمطلوب من الجميع الدفاع عن استقلال اليمن ووحدته. وأضاف قائلا: نكرر نصحنا لقوى العدوان ونؤكد أن كلفة السلام أقل بكثير من كلفة الحرب، محذرا قوى العدوان من استمرار الامتناع عن سداد الرواتب من ثروة الشعب المنهوبة والمسروقة. هذا وكان قد قال رئيس الوفد الوطني اليماني السيد محمد عبد السلام أن العدوان على اليمن يأتي بقيادة أمريكية بريطانية غربية، وأن موقفنا كشعب يماني مما يحدث على المستوى الدولي استلهم مبكرا خطورة المشروع الأمريكي، معقبا بأن هناك إدراك بأن اليمن يمثل نقطة استراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي. الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء باليمن التصدي والتحدي. وصلتنا عبر الواتساب رسائل من الإخوة والأخوات نتوقف عندها في بداية هذا اللقاء. بداية توقف مع مساهمة الأخت الفاضلة والكريمة أم علي، كتبت تقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أختي الفاضلة والكريمة. اليمن يبدو مصرا على المضي دون فرض هدنة عليه. اليمن يعتد بقوته وشجاع جنوده، ويريد أن ينتقم هذه المرة من جميع المتحلقين عليه أو المتحالفين عليه. عليه أن يفعل ذلك ويمضي في المجاهدة دون سؤال أحد الرحمة، وعليه أن يأخذ الحق بنفسه. في كل الأحوال لن يرحموه حتى ولو أذعنوا ذلك أو أذاعوا ذلك. الهدف من غزو اليمن هو سلبها لخيراتها، ولن يرى اليمنيون من دول العدوان خيرا أبدا. الأخت الفاضلة أم علي، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة. ونقول بأن التحالف العدوان لم يأتي لخير اليمن أو لصلاح اليمن، هو أتى فقط وفقط من أجل نهب ثروات اليمن وقتل أبنائه وإضعاف هذا البلد بكل الوسائل والطرق ما استطاع إليها سبيله. الشعار الرسمي لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام: هاشتاك بصيرة وجهاد. هذا ما تنشره شبكة أخبار المسيرة في هذه اللحظات، حيث نشرت تقول بقلم أمين الجرموزي: اليوم طيران الإمارات قصف الإصلاحيين في شبوة، تخيلوا لو أحد منا قال شكرا صقور الجو، ما الذي كان سيحدث؟ كنا سنلعنه ونهي كرامته، لأن من يقبل بأن دولة أجنبية تقصف بلده فهو خائن عميل حتى وإن كان المستهدف عدونا. أبشروا يا إصلاحيين، الفرق بيننا وبينكم، وانظروا كيف وما هو. عرفت الآن كم أنتم رخاص وحقراء. هاشتاك كاشفوهم بمدى حقارتهم، بقلم أمين الجرموزي، الإعلام الشعبي اليماني. شبكة أخبار المسيرة تنشر ذلك وتنشر كذلك. الغريب أن حزب الأوساخ هذا لم يصف هزيمته في شبب الخيانة والانسحاب التكتيكي كما يصفها في هزائمه مع جيشنا ولجاننا الشعبية، لأنهم يعتبرون ما حدث خلاف ارتزاق داخلي. لذا ننصح ميليشيا الإصلاح بتسليم مارب إلى قيادتنا في صنعاء قبل أن يقتل العرادة أو يهرب، ويهرب بقية من يعيش فيها من قيادات المرتزقة، فصنعاء ستكون المرض الأخير لكل الأدوات المنبطحة، صدقوني. بقلم محمد القاضي، ينشر ذلك عبر شبكة أخبار المسيرة. مسؤول صهيوني، الإسرائيليون والسعوديون يتشابهون، نعم ينشر ذلك عبر هذه الشبكة والتي فيها العشرات والعشرات من المقالات والأخبار والكثير. طيب نتوقف عند فاصل، نواصل بعده رافقونا.
بأس شديد إذا ما جهلتم، ونجم العلا في المدى ثاقب، وقوة عزم وإخلاص وعد، وحسن الأداء للعلا طالب. بأس شديد إذا ما جهلتم، ونجم العلا في المدى ثاقب، وقوة عزم وإخلاص وعد، وحسن الأداء للعلا طالب. أسود الشراف الوطن، يبيدون وهما بكم كاذبون، يذيبونكم حر أسيافهم، ويردونكم دون ما نادبون. وها هم أسود الشراف الوطن، يبيدون وهما بكم كاذبون، يذيبونكم حر أسيافهم، ويردونكم دون ما نادبوا. بأس شديد إذا ما جهلتم، ونجم العلا في المدى ثاقب، وقوة عزم وإخلاص وعد، وحسن الأداء للعلا طالب. هل عرفتم صمود الرجال؟ وهل بعد هذا لكم صاحب؟ وهل سوف تصحون من غيكم؟ وإلا عذاب لكم واصب. فهل عرفتم صمود الرجال؟ وهل بعد هذا لكم صاحب؟ وهل سوف تصحون من غيكم؟ وإلا عذاب لكم واصب. وإلا عذاب لكم واصب. وإلا عذاب لكم واصب.
اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. رسائل العرض العسكري اليماني إلى تحالف العدوان، نعم محور وموضوع النقاش. علي أحمد ذيجان من اليمن كتب يقول: في العاصمتين، في صنعاء دولة تستعرض معادلة الردع للعدو السعودي الإماراتي لأجل حماية السيادة من احتلال الغزاة، في عدن ميليشيات تتناحر سباقا لإرضاء واستمالة العدو السعودي الإماراتي لأجل تسهيل مهمة الغزاة لاحتلال اليمن. طبعا هذه الصورة الموجودة منذ قرابة 8 سنوات، أكثر من 7 سنوات، مستمرة حتى هذه اللحظة، وهي موجودة في كل زمان ومكان، كما نؤكد على قضية الارتزاق الموجود في كل زمان ومكان. في الحروب معادن الناس، معادن الناس تتكشف بشكل واضح وصريح، في الحصار كذلك معادن الناس أيضا تتكشف. في هذه المعادلة ما بين صنعاء وعدن، في صنعاء عرض عسكري لردع العدو، وفي عدن للأسف الشديد ميليشيات تتناحر. الرجل يقصد عدن كل تلك المناطق التي يتواجد فيها المحتل ومرتزقته. هذا التناحر